الصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى، وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. وأركانها سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام والترتيب، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد ثم يكبر ويصلي على محمد كفي التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف قليلا ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، ويحرم بعد ذلك. فصل في حمل الميت ودفنه: وحمله ودفنه فرض كفاية، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، ووضع فراش تحته، وجعل مخدة تحت رأسه، وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويجب أن يستقبل به القبلة، ويسن على جنبه الأيمن، ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة، ويسن حث التراب عليه ثلاثة ثم يهال، واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر، ويكره تزويقه وتدفيسه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش، والدفن بالصحراء أفضل. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها وأخرج النساء من ترجى حياته فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. فصل في أحكام المصاب والتعزية وزيارة القبور: تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام، فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ويقول هو استجاب الله دعائك ورحمنا وإياك، ولا بأس بالبكاء على الميت. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه. وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. وإن استاذت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية، وتشميت العاطف إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين. ويعرف الميت زائرة يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أن أهم ما يعمل مع الميت الصلاة عليه، وذلك لأنه قد انقطع عمله فهو بحاجة إلى أن يدعى له، فيزوده الأحياء من أقاربه ونحوهم بالصلاة عليه التي تتضمن الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وهي فرض كفاية إذا قام بها جماعة سقط الإثم عن الباقين، فإذا دفن قبل أن يصلى عليه آثم الذين علموا ويصلى على القبر، لأن القصد هو الدعاء. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة ماتت ليلا ودفنت ولم يعلم، فقال دلوني على قبرها فصلى عليها. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الموتى، وكان هناك موضع في البقيع يسمونه المصلى، يحملون الجنازة ويجعلونها في ذلك المكان ثم يصلون عليها ثم يحملونها إلى البقيع. وثبت عن عائشة قالت ما صلي على ابني بيضاء إلا في المسجد، فدل على أنه أيضا يصلى في المسجد. في هذه الأزمنة جعلت الصلاة على الجنائز في المساجد لأجل اجتماع الناس والعدد الأكثر، فإنه يندب تكثير الجماعة الذين يصلون عليه. ورد 40 وورد 100 من مسلم يقوم عليه أمة من الناس يصلون عليه يبلغون 100 إلا غفر له، وفي رواية إلا شفعوا فيه. وفي حديث عقبة بن عامر ما من مسلم يقوم عليه 3 صفوف لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. فكان عقبة إذا تقال الجماعة تجزأهم 3 صفوف ليتحقق عدد الصفوف. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الصلاة على الميت، لما أتي برجل عليه دين ليصلي عليه فقال صلوا على صاحبكم، فلما تحمل أبو قتادة دينه صلى عليه، وكان أولا لا يصلي على المدين الذي لم يخلف وفاء، وفي آخر حياته لما فتحت عليه الفتوحات كان يتحمل الديون عن أهلها، فيقول من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو كلا فعلي وإلي، ويصلي عليهم. وثبت أنه قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال لا إله إلا الله. هكذا. وكذلك صلى على النجاشي وهو غائب وقال قوموا فصلوا عليه. فالقصد من الصلاة الدعاء له. لو صلى عليه واحد مكلف أي بالغ عاقل فإنه يسقط الوجوب، ولو أنثى، لأن صلاة الكسوف صلاة الجنائز لا يشترط لها عدد، ولأنها لا تشترط لها الجماعة، فإذا صلى عليه واحد سقط الإثم، وإذا تركوه كلهم أثموا كلهم. ذكروا لهذه الصلاة شروطا، الشرط الأول النية، لأنهم ما جاءوا به وقدموه قدامهم إلا لأجل أن يصلوا عليه، فكل من أولئك المصلين قد نوى وعزم، فالنية شرط. الثاني التكليف، لا بد أن يكون المصلون مكلفين أو بعضهم، فيخرج الأطفال والمجانين، المكلف والبالغ العاقل. الثالث استقبال القبلة، لأنها صلاة فتدخل في قوله ولي وجهك شطر المسجد الحرام. الرابع ستر العورة، لأنها صلاة ولأن العورة يلزم سترها في كل الحالات، ففي هذه الصلاة أولى. الخامس اجتناب النجاسة، لا بد أن يكون متجنبا للنجاسة متطهرا ورافعا الحدث. ومطهرا ما عليه هو، يعني على المصلي من نجاسات. السادس حضور الميت إذا كان في البلد فلا بد من حضوره، وأما إذا كان غائبا فإن كثيرا من العلماء أباحوا الصلاة عليه وهو غائب، أباحوا أن يصلى على الغائب إذا كان مشهورا أو له مكانة أو قريبا كأخيه أو أبيه. أما إذا لم يكن كذلك فلا بد أن يحضر، لا بد أن تحضر للصلاة عليه بالمكان الذي يكون فيه بين يديك. السابع إسلام المصلي والمصلى عليه، فالكافر لا يصلى عليه ولا كرامة، والكافر لا يصلي على جنائز المسلمين، لأنه لا دعوة له ولا تقبل عباداته ولا دعواته. الشرط الثامن الطهارة، طهارة المصلي وطهارة المصلى عليه بعد تغسيله. والطهارة تحصل بالوضوء وتحصل بتغسيل الميت كما سبق. فإن تعذر الماء تيمم المصلي، وإذا تعذر تغسيل الميت بالماء يممه. فهذه شروط صلاة الجنازة ثمانية، وأركانها سبعة على خلاف في بعضها. الأول القيام إلا للمعذورين كالعجزة والمقعدين، ويدخل ذلك بقوله تعالى وقوموا لله قانتين. الثاني التكبيرات، وهي أربع لأن هذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر أربعة. الركن الثالث قراءة الفاتحة لعموم قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن وحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجهر بها ابن عباس رضي الله عنه بقراءة الفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة. الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد، يعني أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره. الخامس الدعاء للميت في حديث عند أبي داود إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. السادس السلام، أو يكفي واحدة، السلام عليكم ورحمة الله. السابع الترتيب، فلا يقدم الصلاة على النبي قبل الفاتحة ولا يقدم الدعاء قبل الصلاة على محمد، لا بد من الترتيب أن يكون بالفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء للميت ثم السلام. ثم الدعاء يكون بعد الثالثة غالبا ويجوز بعد الرابعة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الوقوف بعد الرابعة وفعل ذلك بعض الصحابة حتى خافوا أنه يكبر خامسة ثم سلم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الرابعة فيجوز الدعاء بعد الرابعة. أما صفة هذه الصلاة فأولا أن ينوي، والنية ملازمة لكل عمل. ثانيا أن يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها الفاتحة إلى أن يكملها الإمام المأموم. الثالث أن يكبر بعد ذلك التكبيرة الثالثة الرابع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفي التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم أو على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك إلى آخره. ثم بعد ذلك يكبر الثالثة ويدعو للميت بما روي هناك دعاء عام وهو أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم من قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان. هذا دعاء عام. ثم هناك دعاء خاص أن يقول كما في حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وآكل نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه هذا مذكور حتى في زاد المستقنع. وهناك زيادات أيضا رواها الشافعي وغيره أن يقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك نزل بجوارك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرا فتجاوز عنه. ودعاء أيضا يقول فيه اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا شفعاء إليك فاغفر له. اللهم إن كان محسنا فزده أستزد بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. ونحو ذلك من الأدعية. لو قال مثلا اللهم إنك غني عن عذابه وإنه فقير إلى رحمتك فارحمه. أو قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اغفر لنا وله. إذا طال ذلك وجعل بابه بعد الرابعة فله ذلك. ويجوز خمس تكبيرات ويجوز أيضا ست تكبيرات. فإن علي رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر ستا وقال إنه بدري أي من أهل بدر. وإذا زاد على الأربع فإنه يقسم الدعاء يقسمه إلى قسمين أو ثلاثة حتى يدعو بعد كل تكبيرة. وأكثر ما روي سبع تكبيرات كما ذكر ذلك الألباني في كتاب الجنائز. وكلها صحيحة. وينبغي للإمام أن يكبر أحيانا خمسا أو ستا حتى لا يهجر شيئا من السنة ثابتة. ولا ينكر على من كبر ستا أو سبعا حيث أن ذلك مأثور. ولكن الأكثر والمستقر التكبيرات الأربع. فبعد الأولى الفاتحة وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الثالثة الدعاء وبعد الرابعة دعاء يسير ثم السلام. يجزئ أن يسلم واحدة. وإن سلم أكثر فإن سلم تسليمتين فلا ينكر عليه لأن هذا أيضا قد وجد قد ورد تسليمتان. يقول لو قال السلام عليكم كفى. والكمال أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. وإن زاد بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا ينكر عليه. أما الصلاة على القبر فإنها جائزة ولكن بعضهم حددوا ذلك بشهر وقالوا إن سعد بن عبادة ماتت أمه وهو في غزو فقدم بعد شهر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها. ولعل الصواب أنه يجوز ولو بعد شهر أو بعد عام. هكذا فلا لا يستغرب ولا ينكر الصلاة على القبر ولو بعد دفنه بأشهر، لأن الصلاة دعاء والميت بحاجة إلى دعاء. وما ذكر الفقهاء ومن المؤلف أنه يحرم بعد شهر، فعللوا بأنه قد يكون فني، أي لا يتحقق بقاؤه على حالته بعد ذلك. هكذا، ولعل الصواب أنه يصلى عليهم على القبور ولو بعد مدة. والدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودع إلى الأحياء والأموات، وهذا دليل على أنها تجوز الصلاة عليهم ولو بعد مدة طويلة. يقول بعد ذلك: وحمله ودفنه فرض كفاية، لأن حمله وسيلة إلى دفنه، وكانوا يستحبون التربيع في حمله، وذلك لأنه كان يحمل على نعش، فيستحبون أن يحمل مقدمه الأيمن على كتفه الأيسر مدة، يعني كدقيقة أو دقيقتين ونحو ذلك، ثم يتأخر ويحمل مؤخره الأيمن على كتفه الأيسر مدة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مقدمه الأيسر فيحمله على كتفه الأيمن دقائق، ثم يتأخر إلى مؤخره الأيسر فيحمله على كتفه الأيمن ليكون قد حمله كله، فحملها هنا ربعه وها هنا ربعه وها هنا ربعه وها هنا ربعه، فيكون قد تطوع بربعه بحمله كله. وإذا كانوا كذلك أجاز أن يحملوا بين العمودين، يعني أن يحمل بعضهم بين العمودين المتقدمتين، وأن يحملوا أيضا في جوانبهم بين المقدم والمؤخر، يكون أحدهم هنا وهنا 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 إلى أن يصف هذا كله. هذا
نستاذن الشيخ عبد الله بأن سيارة صني بيضاء اللون رمز لها بالرمز سين باء لام 930 وقفت في موقف ممنوع، رغم كتابة اللوحات في كل مكان وسدت على بعض الإخوة، فالرجاء من صاحب السيارة أن يخرجها. صني بيضاء سين باء لام 930.
وهكذا دفنه فإنه أيضا فرض كفاية إكراما لجنس الإنسان ألا يترك تأكله الطيور والوحوش على وجه الأرض، لا بد أنه يدفن تكريما له. قال الله تعالى: ثم أماته فأقبره، أي شرع أن يقبر. جعل الله هذه الأرض أم الإنسان، أم النوع. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فالله تعالى من حرمة ابن آدم شرع أنه يدفن في هذا القبر، فتركه هاتكن لهذه الفرمة، مع أنه أذى للناس برائحته على وجه الأرض، وكذلك أيضا يكون ذلك ضررا عليه وعلى أقاربه ونحوهم. لو حمله أو دهنه أو كفنه الكفار جاز ذلك، لأنه لا يتعبد بهذا الفعل، ولا يختص صاحبه أن يكون منه القربة. فلو مات مسلم بين كفار وكفنوه وحملوه ودفنوه أجزأ ذلك لحصول المطلوب. يقول: يكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى التغسيل، لأنها عبادة وفيها أجر، يعني أجاز ذلك إذا لم يوجد من يتبرع. الأصل أن هناك من يتبرعون بالحمل وبالدفن وبالتغسيل وبالحفر، ويرجون بذلك الأجر، فيقولون: نحفر قبور الموتى لنحصل على الأجر، ولا نريد أجرة على حفرنا. كذلك أيضا يقولون: نغسله احتسابا طلبا للأجر والثواب، لأن ذلك من القربات. كذلك أيضا إذا لم يوجد في ماله قيمة الكفن فتبرع به بعض المحسنين فله أجر على تبرعه بالكفن، وإن لم يوجد متبرع جاز أن يشترى من ماله أو من مال أقاربه. وجعلوا مؤونة التجهيز من ماله مقدمة على الدين وغيره. إذا مات وله مال فهذا المال يتعلق به حق تجهيزه، فيشترى منه قيمة الكفن، وكذلك أجرة الحفار وأجرة المغسل وأجرة من يحمله. إذا لم يوجد متبرع بذلك مع كراهة أخذ الأجرة على الحفر والحمل والدفن والتغسيل، ويقول: يسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها. هكذا كانوا يحملون الجنازة على الأكتاف، وكان الذين يمشون يسرعون في المشي فيكونون قدامها، والذين يركبون إما على خيل أو حمر أو إبل يكونون خلفها. ولكن مع ذلك يجوز هكذا وهكذا، يجوز أن يكون المشاة خلفها، ولعل هذا هو الأقرب والأفضل، لأن ذلك هو حقيقة الاتباع. في حديث أبي هريرة: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. فكلمة تبعها يعني سار خلفها، لأنها إذا كانت سائرة عن الأكتاف وأنت تسير وراءها فإنه يقال إنك تتبعها. وإن كان كلمة التابع يصدق على الذي قدامها وعلى الذي خلفها وعلى الذي من جانبيها، يصدق على الجميع أنهم قد تبعوها، ولأن اتباعها من حقوق المسلمين الستة في قوله صلى الله عليه وسلم على المسلم على المسلم ست: تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتتبع جنازته إذا مات، وتحب له ما تحب لنفسك. فكلمة تتبع جنازته، هل المراد أن تكون وراءها أو أن تكون معها؟ الأقرب أنه يصدق على الذين يكونون معها سواء من الجانبين أو من الأمام أو من الخلف، وسواء كانوا ركبانا أو كانوا مشاة. كانوا إلى عهد قريب يحملون الجنازة على الأكتاف، وربما ساروا 3 كيلو وهم حاملون لها ويتعاقبون، فكلما تعب واحد جاء غيره، وكل يتمنى أن يحمل أكثر. ولكن في هذه الأزمنة وبعد اتساع البلاد، في مثل هذه المدينة الرياض نحو، يحملونها على السيارات، وذلك لبعد المسافة، يحملونها مثلا 10 كيلو أو أكثر أو أقل، وهذا قد لا يطاق حمله على الأكتاف ولبعد المكان ولاستغراق الزمان، حينهم قد لا يقطعون 10 كيلو إلا في ساعتين أو أكثر. فلأجل ذلك السيارات سريعة السير فتصل إلى المكان بسرعة. وعلى هذا فإذا حملت السيارات فالذين يشيعونها ويتبعونها غالبا أنهم ركبان على السيارات، فلهم أن يسيروا قدامها ويسيروا خلفها. الجميع جائز والأمر فيه سعة. يقول: والقرب منها أفضل، كما أن القرب من الإمام إذا كان يصلي عليها أفضل، الصف الأول الذين يصلون عليها أفضل من الثاني، وهكذا. يقول: ويكره القيام لها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت به جنازة وهو جالس مع قومه قاموا، إذا كان جلوسا مثلا في ظل أو نحوه، مرت بهم جنازة محمولة على الأكتاف وقفوا حتى تتوارى، حتى أنها مرت بهم جنازة فقاموا، فقيل: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا؟ يعني أنها من الأنفس. في حديث آخر أنه وقف للجنازة فسئل عن ذلك فقال: إن للموت فزعا. فكان هذا دليل شرعية الوقوف إذا مرت الجنازة، ولو أن الإنسان لا يشيعها، لأن للموت فزع أي احتراما لذلك المسلم، أو فزعا لذلك الميت أو للموت. ولكن في النهاية ما كان صلى الله عليه وسلم يقوم دائما، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، يعني قام لمرور الجنازة ثم بعد ذلك اكتفى بالقعود، يعني لم يلزم بالقعود. يكره رفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. في الحديث: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. شاهد أن بعضهم إذا حمل الجنازة كما في مكة يرفعون أصواتهم إما بالتكبير أو إما بالتهليل وإما بالدعاء بصوت واحد من حين يحملونها إلى أن يلقوها إلى أن يلقوها في تلك الأماكن المعدة. هكذا. ولكن لعله إذا كان الكلام تذكيرا أو نحوه لا بأس به، ولعل الحديث الذي فيه لا تدفع الصلاة الجنازة بصوت ولا نار يراد به صوت الرنة أو صوت النجم والنياحة أو ما أشبه ذلك، وذلك لأنه من عمل الجاهلية. يقول: يسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد. هكذا لما أرادوا أن يدفنوا قتلى موتى قال صلى الله عليه وسلم: احفروا وعمقوا، يعني عمقوا وأوسعوا هكذا فيوسع اللحد حتى لا يكون ضيقا. بعض الناس قد يحفرون قبرا ضيقا ثم إنهم يعكفون بعض قوائمه إذا لم يكن واسعا فيثنون ركبتيه أو يثنون فخذيه إلى بطنه، فهذا خطأ. عليهم أن يدفنوه بطوله وأن يكون القبر واسعا بحيث إذا نصب اللبن لم يحتاج إلى أن يعتمد على الميت، فيعمق القبر ويوسعه وليس لذلك حد، وإنما حده أن يكون واسعا ويسن أن يكون التوسعة من قبل الرأس وكذا من قبل الرجلين. يكفي من القبر ما يمنع من السباع، فإنه إذا كان القبر غير معمق أن قد يدفنونه وطوله ذراع مثلا أو 50 سنتي فتشمه السباع والكلاب فتحفره، وهذا من الخطأ. بل يعمق قدر متر أو متر ونصف أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يعمق اللحد ثم ينصب عليه اللبن ثم يطم بالطين، كل ذلك يمنع خروج الرائحة ويحول بين السباع وبين أن تحفره. ذكروا أنه يكره إدخال القبر خشبا لأن الخشب من جملة ما يوقد به من النار، هكذا عللوا. وكذلك ما مسته النار يدخل في ذلك في هذه الأزمنة البلاط لأنه مما مسته النار، وكذلك اللبن هذا البلوك فإنه مما مسته النار، وهكذا صبات الإسمنت لأنها مما مست النار، وكذا الجص والجبس ونحوه، فيكره أن تدخل في القبر تفاؤلا بالسلامة من النار. أن النار لا تمسه. هكذا. وكذلك أيضا يكره أن يجعل تحته فراش أو مخدة تحت رأسه، وإنما إذا خشي أن رأسه يبقى مرتفعا يجعل تحته كسرة لبنة، وإذا خشي أنه ينقلب على ظهره جعل مما يسنده على ظهره جهة ظهره شيئا من التراب حتى لا ينقلب. هكذا فلا يجعلون بينه وبين الأرض شيئا، بل يجعلونه على الأرض، ولا حاجة له إلى فراش ولا إلى مخدة نحو ذلك. الذين يبتلونه يقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهكذا أيضا الذين يدفنونه يكررون بسم الله وعلى ملة رسول الله، أي أن هذا هو شرع الله الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يلزم أن يجعل وجهه إلى القبلة، يكون على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر قال: واستحلال الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. هكذا فيجعلونه موجها إلى القبلة، وهذه هي طريقة المسلمين. يكون على جنبه الأيمن في هذه البلاد رأسه إلى الشمال ورجلاه إلى الجنوب ووجهه إلى القبلة، وعلى جنبه الأيمن، وفي كل بلاد بحسبها. يقول: يحرم دفن غيره عليه أو معه، يعني أنهم لا يحترمون هذا الميت الذي قد ملك موضعه موضع قبره، فلا يجوز لهم أن ينبشوه ولا أن يخرجوه من مكانه، فلا يجوز أن يدهنوا عليه غيره ولا أن يدهنوا اثنين في قبر إلا عند الضرورة، إذا كان في الموتى كثرة وفي المسلمين ضعف كما حصل في وقعة أحد، فإنهم اضطروا إلى أن يجعلوا في القبر اثنين أو ثلاثة إذا كثر القتلى. هكذا. وإلا فالأصل أن الميت صغير أو كبير ذكر أو أنثى يفرد في قبر وحده، وبعدما يلحدونه ويصفون عليه اللبن يبدأون بالدفن، يحيلون عليه التراب. يسن أن كل واحد يحثو ثلاث حثيات من قبل رأسه، يأخذ حثية ثم يهيلها ويقول بسم الله على ملة رسول الله ثلاث حثيات، ثم بعد ذلك يهيلون عليه التراب بأيديهم أو بالمساحي. واختلفوا في التلقين بعد الدفن، والصحيح أنه يدعى له بعد الدفن. ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يقولون اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم أنطقه بالحق، اللهم لقنه حجته، اللهم ثبته على الصراط. أو يقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك نزل بجوارك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرا فتجاوز عنه. وأما حديث ألقن موتاكم لا إله إلا الله، فإن المراد عند الاحتضار، إذا حضره الموت يقال قل لا إله إلا الله، فأما بعد الموت فالصحيح أنه لا يقال له ذلك. وما ذكر أن أحمد يقول ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام، وما ذكر عن أبي بكر بن أبي مريم أنهم كانوا يفعلونه لعل الصواب أنه لا يجوز وأنه بدعة. روي في ذلك حديث رواه الدارقطني وأورده صاحب سبل السلام وصاحب التلخيص الحبير، إذا مات أحدكم مما دفنتموه فادعوه وقولوا يا فلان ابن فلانة فإنه يتحرك، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يجلس، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول لقد أسمعت فماذا عندك، يقول اذكر ما كنت عليه بالدنيا، إذا جاءك الملك فقل، إذا قال من ربك فقل ربي الله، إلى آخر الحديث مذكور في سبل السلام. الصحيح أنه ضعيف وأنه لا يقال. فهذا التلقين كرهه بعضهم استحبه بعضهم أباحه آخرون، ولكل اجتهاده. بعدما يدفن القبر يرش بالماء حتى يلتبد، وذلك لأنه إذا ترك فقد تطير بها الرياح، ويجعل عليه حصباء حتى تتماسك تربته ولا تطيرها الرياح، ويرفع قدر شبر، يعني قدر نحو 30 سنتي. وإن خيف أنه يهبط إذا جاء المطر رفع قدر ذراع، لأنه كثيرا ما تأتيه السيول فيهبط إلى أن يصير متساويا مع الأرض، فعندئذ يرفعونه قدر ذراع. يكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره والكتابة عليه وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه والمبيت والضحك عنده والحديث بأمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس عليه والبناء عليه. هذه من جملة المكروهات. التزويق هو أن يصبغ بأنواع من الأصباغ، الميت قد انتهى من الحياة فلا حاجة به إلى أن يجمل. الناس يزوقون بيوتهم بالأصباغ والبويات، وأما القبر فإن صاحبه قد انتقل من الدنيا فلا حاجة إلى أن يزوق قبره. ونهي عن التجصيص الذي هو الجبس ونهو الأبيض يسمى القصة، لأنه إذا جصص قبره فقد يلفت الأنظار، فقد يعتقد الجهال أن لهذا القبر سرا فيزورونه ويعتقدون فيه، وكذلك تبخيره ورش الأطيام عليه إلى حاجة به إلى ذلك، فإنها تطير ولا يبقى لها أثر. كذلك تقبيل القبر الذي يقبله إنما يقبل ترابا أو حصى، فلا فائدة في تقبيل القبر ولو كان أباه أو ابنه أو نحوه. كذلك الطواف به، الطواف بالقبور عبادة لها، والذي يفعل بلا ذلك يعتبر مشركا. الطواف لا يجوز حتى بالقبر النبوي، إنما يختص الطواف بالبيت الحرام وبالصفا والمروة، فهو من البدع. ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات، يكره الاتكاء على القبر، أن يتكئ عليه على جنبه وعلى ظهره، لأن في ذلك امتهان لهذا القبر. وكذلك الجلوس عليه أو الوطء عليه بالأقدام، فإن هذا أيضا امتهان لقبر المسلم. وهكذا أيضا المبيت عند القبور، الميت ميت، فلا حاجة إلى أنه يحرس قبره إلا إذا خيف، فإن هناك قديما نباشون يأتون إلى القبر وينبشونه لأخذ كفنه، فيجوز أن يحرسه أناس عن هؤلاء النباشين. وكذلك إذا خيف من الكلاب أنها تحفره، فلا بد أن يكون هناك من يحرسه إلى أن يقع الأمان عنده. الضحك عنده ينافي الخوف، وذلك لأن الميت يعتبر بما أصابه، فالذين يضحكون عند القبور كأنهم ما تأثروا. الموت عبرة، يعتبر بذلك الذين في قلوبهم حياة ووعي، فالذين يضحكون عند القبور قلوبهم ميتة. وكذلك الحديث عنده في أمر الدنيا، لأن الميت أو المقبرة عبرة لكل معتبر. كان أبو العتاهية إذا رأى بعض من يضحك عند القبر أو يتحدث ينشد قوله: ألا يا عسكر الأحياء هذا عسكر الموتى، أجابوا الدعوة الصغرى وهم منتظر الكبرى، يحثون على الزاد وما زاد سوى التقوى، يقولون لكم جدوا فهذا آخر الدنيا. يعني موعظة، يعني لا تكثروا الضحك وأنتم تشاهدون هذا ميتا وهذا مدهونا ونحو ذلك. وذكر أن عمر بن عبد العزيز رأى أناسا في المقبرة وقد سدوا أفواههم، غطوا وجوههم عن الغبار والهواء ونحوه، فأنشد قوله: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا، قفراء مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها هنالك اللبثا، فجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. فكانوا يعظون عند القبور. نسمع أن بعض الإخوان ينكرون الموعظة عند القبور ويقولون إنها بدعة، والصحيح أنها جائزة، فهي أولى من أن يتحدثوا في أمور الدنيا، أولى من أن يضحكوا ويتمازحوا في أمور دنية يذكرون بالموت وما بعده. النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة والقبر لم ينتهوا من تلحيده، فجلس وجلسوا حوله كأنما على رؤوسهم الطير، فأخذ يحدثهم بالحديث الطويل الذي رواه البراء بن عازب، أوله إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، العبد المسلم، نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، يجلسون منهم مد البصر إلى آخر الحديث الذي في السنن. فهذا دليل على أنه لا مانع من موعظة وتذكير عند المقابر لتكون تنبيها للغافلين. كذلك كرهوا أو حرموا الكتابة عليه لأنها ذريعة إلى الغلو فيه، فلا يكتب عليه اسمه ولا علمه ولا غير ذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، وقال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فإذا ارتفع القبر مثلا قدر متر أو قدر مترين كان ذلك وسيلة إلى أن يعتقد فيه أنه قبر ولي. وأما المشي بالنعال فكرهوه إذا كان يمشي بين القبور. وجاء في حديث بشر بن الخصاصية أو بشير بن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي عليه نعلان في القبور، فقال يا صاحب سلتيتين ألقي سلتيتين، فخلعهما ورمى بهما. السلتية نوع من النعال، نعال فيها شعر. في هذا الحديث رواه أبو داود وغيره. وأما إذا لم يكن بين القبور فلعله جائز، أو كذلك إذا كان هناك شوك أو حجارة يضطر إلى أن ينتعل يتضرر إذا مشى حافيا. ودليله أن في الحديث أن الميت يأتيه الملك عندما ينصرف عن المشيعون وإنه ليسمع قرع نعالهم، دل على أنهم منتعلون. كذلك يحرم إسراج المقابر، أي أن يجعل عليها سرج في الليل، لأن الجهلة والعامة إذا رأوا ذلك القبر الذي طوال الليل وهو عليه سراج اعتقدوا فيه أنه قبر سيد أو شهيد أو ولي أو رجل صالح، وذلك مما يحملهم على أن يجعلوا له شيئا من حق الله تعالى. وكذلك يحرم الدفن في المساجد، لأن المساجد بيوت الطاعة والعبادة، وقد تقدم أنه يحرم الصلاة في القبور لأن الذين يصلون فيها قد يتوسلون بالأموات، فكذلك لا يدفن القبر لا يدفن الميت في المسجد. وفي الحديث اللعن على ذلك. كذلك لا يجوز الدفن في ملك الغير، يعني إذا كان أرض مملوكة لفلان فلا يجوز أن يدفنوا فيها ميتهم، لأن صاحبها أملك بها، وإذا دفنوه جاز أن ينبش لأنه في ملك الغير، إلا إذا أذن المالك أو يخيف أنه قد تغير فيعطى صاحب الأرض قيمة ذلك القبر. الأصل الدفن في الصحراء، أن أهل البلد يتخذون صحراء بقرب البلد يدفنون فيها عادة، كما يقول بعضهم لكل أناس مقبر بفنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد. فناؤهم يعني طرف البلد. يقول إذا ماتت الحامل حرم شق بطنها لحرمة الإنسان، لأن الولد الحامل قد يشك في حياته، فلا تمتحن هذه المرأة ويشك بطنها لحياة مشكوك فيها. هتك حرمة متيقنة لحياة متوهمة. جاء في حديث كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني في الإثم، فكذلك شق بطنها. لكن إذا عرف أن في بطنها ولد حي يتحرك جاز إخراجه. يقول بعضهم تدخل المرأة يدها في الفرج ثم تجتذبه حتى يخرج إن كان يتحرك حركة قوية، وانفتحت المخارج وكان قد تم له نصف سنة فأكثر. يقول فإن تعذر ترك في بطنها حتى يموت ولا تدفن وهو لا يزال فيه حياة. لكن يقولون إذا خرج بعضه حيا جاز أن يشق البطن لإخراج الباقي. العادة أنه إذا كان تمت مدته فإنها تدفعه الطبيعة حتى يخرج، ومعلوم أنها إذا ماتت فقد خرج بعضه فإنه يتوقف. فإذا عرف بأن فيه حياة فلا مانع من أن يشق لتحقق حياته، ولأن الميت قد ماتت ولا تتألم ما لجرح بميت إيلام. الفصل الذي بعده في التعزية، يقول تسن تعزية الميت. جاء في حديث من أزى مصابا فله مثل أجره، يعني من باب التسلية. أو يهديه من يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. والحديث ولو كان فيها مقال، لكن من باب التسلية. المسلم الذي أصيب بمصيبة يتألم من أثر هذه المصيبة، فإذا جاءوا أصحابه ورفقاؤه وأحبابه أخذوا يسلونه وأخذوا يدعون للميت ويحثونه على الصبر، فإنه يتسلى بذلك ويذهب ما في قلبه من الحزن. تحددوا لها 3 أيام، ولكن الصحيح أنه لا حد لها، وذلك ما دام أنهم يحسون بالفراق وأنهم يتألمون لموت مورثهم أو أبيهم أو نحو ذلك، فإن من الحق تسليتهم والدعاء لميتهم. فقد يكون الإنسان غائبا فلا بأس أن يعزي إذا حضر ولو بعد شهر أو نحو ذلك. حفظ من التعزية أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. الأصل هو الدعاء للميت وللحي، وإذا قيل أجرك الله أو أعظم الله لك الأجر كان ذلك أيضا فيه تسلية. وإذا قال مثلا إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى كان في ذلك أيضا تسلية. وإذا قال إن في الله عزاء من كل فائت ودرك من كل هالك فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب إذا استرجع وحثهم على الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، وأمرهم أن يقولوا اللهم اجبرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، فإن هذا كله من التسلية التي تخفف عن ذلك المصاب. المصاب يقول تقبل الله دعاءك أو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك وما أشبه ذلك. لا بأس بالبكاء على الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه وقال قال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هكذا أباح البكاء على الميت. ولما أنه صلى الله عليه وسلم دخل على سعد وهو مريض بكى، وبكى من حوله معه، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب أو يرحم بهذا، وأشار إلى لسانه. فهكذا ولما رفع إليه ولد بنته ونفسه تقعقع فاضت عيناه يعني بكى، فقيل ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن أمور الجاهلية، فمن ذلك ما ذكر أنه قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقيل إن المراد البكاء الذي معه ندم ومعه نياحة بخلاف مجرد البكاء الذي هو دمع العين، فإنه لا يعذب به. وتعذيب الميت تألمه عندما يأتيه أن أهله يندبون ويصيحون وينوحون يتألم لذلك، وليس المراد أنه يعذب بعذاب النار ونحوه. يحرم الندب، الندب هو تعداد محاسن الميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم يلطم خده، يصفع نفسه أو يضرب صدره، هذا من دعوى الندب الجاهلية. وهكذا أيضا يشقون ثيابهم رجالا ونساء، يشق ثوبه حتى تبدو عورته أو حتى يشق الثوب نصفين، وقد يشق أيضا عمامته وأكمامه ونحو ذلك، ولكن ذلك لا يخفف شيئا. وهكذا كانوا يعددون محاسن الميت بصوت رفيع، ويسمى ذلك النياحة أو الندب أو دعوى الجاهلية. فتارة يذكرونه باسمه كقولهم يا سعداء، يا زيداء، يا عمراء، يا خالداء، فهذا من الندب. وتارة يذكرونه بالقرابة كقولهم يا ولد، يا ولدا، يا أبوا، يا أميا، يا بنتا، يا أختا. وتارة يذكرونه بصفة كقولهم ومطعما، وساقيا، وناصرا، وكافلا. كل ذلك داخل في تعداد محاسن الميت، وداخل في النياحة التي هي رفع الصوت بغنة. وقد فسر بذلك قول الله تعالى في سورة الممتحنة: ولا يعصينك في معروف، وأن ذلك هو النياحة، سماها معصية. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها، برئ من الصالقة، والشاقة التي تشق ثوبها، والناتبة التي تنتف شعرها، أو الحارقة التي تحلق شعرها. فيحرم شق الثياب ولطم الخدود والصراخ ورفع الصوت بذلك ونتف الشعر، شعر الرأس أو شعر الوجه، ونشره وحلقه إذا كان ذلك على وجه الحزن. لهذا الحديث: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ولحديث الآخر: برئ من الصالقة والحارقة والشاقة. هكذا بعد ذلك ذكروا زيارة القبور. تسن زيارة القبور للرجال. جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وذلك لأن الإنسان قد يجد في قلبه قسوة أو إعراضا عن العبادة، فإذا زار المقبرة وتذكر أن هذه مقابر زملائه ومقابر جيرانه ومقابر أصحابه، علم بأنه سيلتحق بهم، فلأجل ذلك يرق قلبه ويخشع، ويكون ذلك حاملا له على أن يستعد للموت ولما بعد الموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عنها لما كانوا حديث عهد بالجاهلية، ولما عرفوا الآخرة وعرفوا الدنيا وعرفوا الموت وعرفوا التوحيد وعرفوا الشرك، وأمن أنهم يدعون الأموات أباح لهم زيارتها لفائدتين: الأول تذكر الآخرة وتذكر الموت، والثاني الدعاء للأموات، لأنهم بحاجة إلى الدعاء. تحصل الزيارة بزيارة المقابر التي في البلد، ولا يجوز شد الرحل للقبور. إذا كان القصد الموعظة فإنك تتعظ بقبورك التي في بلدك، وكذلك إذا كان القصد الدعاء فادعو لهم ولو كنت بعيدا. حتى القبر النبوي لا يجوز أن يرحل لأجل زيارته، إنما الذي يرحل للمدينة يكون قصده المسجد، زيارة المسجد لا زيارة القبور. هكذا يقول: وتكره للنساء، أي لا يجوز للنساء زيارة القبور. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم لعن على ذلك، حديث روي عن ثلاثة من الصحابة. روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور. هكذا لعن الله زائرات القبور، وفي رواية: والمتخذين عليها المساجد والسروج. وكذلك أيضا روي الحديث عن حسان وعن غيره، أي ثلاثة من الصحابة رووا الحديث، بعضهم بلفظ زوارات وبعضهم بلفظ زائرات، ولا فرق بين اللفظين. في هذه الأزمنة توسع الناس في الرخصة في ذلك، حتى المشرفون على الحرم المدني لكثرة الذين يلحون ويقولون: إننا جئنا بنسائنا من بلاد بعيدة، فلا بد أنهن يسلمن على النبي ويسلمن على صاحبه، فكيف تحرمونهم؟ فاضطروا إلى أنهم يجعلون للنساء وقتا، يعني من نحو الساعة التاسعة ضحى إلى قرب الظهر، يفتحون الأبواب لهن ولا يدخل غيرهن، ويأتين بجموع كثيرة. ونرى أن هذا خطأ، فإن هذه الأحاديث صحيحة. ولو أن بعض المتأخرين ضعفوها، منهم الألباني رحمه الله ما صحح إلا حديث لعن الله زوارات القبور، وقال إن النهي للمبالغة كلمة زوارات، يعني المكثرات من الزيارة. وإذا صح زوارات فلا فرق بين زوارات وزائرات، لأن المراد هو الزيارة، جنس الزيارة تسمى زائرة وزوارة. كذلك أيضا ورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض النساء يتبعن جنازة، فقال لهن: هل تدلين في من يدلي؟ هل تحملن في من يحمل؟ فقلن: لا. فقال: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الميت أو الأموات. وهذا وإن كان غريبا لكن الحقيقة واقعية، لأنهن كليلات الصبر. وكذلك الحديث الذي في السنن رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جاءت من قبل البقيع فسألها فقالت أتيت من آل فلان عزيتهم في ميتهم، فقال لعلك بلغت معهم الكداء، فقالت معاذ الله وقد سمعتك تنهى عن ذلك، فقال لو بلغت معهم الكداء ما بلغت ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. هكذا لفظه في سنن الترمذي، وهذا وعيد شديد، فلا دليل لمن أباحها. وما روي أن عائشة زارت قبر أخيها فإن ذلك كان لأنه على الطريق، على الطريق بين مكة والمدينة، ومع ذلك قالت لو شهدتك ما زرتك. يقول إذا اجتازت المرأة بقبر في طريقها وسلمت عليه ودعت له فحسن، لأنها ما قصدت على ذلك إنما كان في الطريق. يقول يسن لمن زار القبور أو مر بها أن يسلم بقوله السلام عليكم أهل الديار أو دار قوم المؤمنين، وفي رواية السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. سلام ودعاء، أرشدهم إلى هذا السلام لأنه دعاء. وكذلك فيه الاستعداد إنا إن شاء الله بكم لاحقون، وكذلك الدعاء أي بالرحمة للمستقدمين والمستأخرين، وكذلك سؤال العافية، وكذلك قول لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. والاستثناء في قوله إن شاء الله أي للتبرك أو للتفاؤل بالموت على الإسلام أو ما أشبه ذلك. هذا ما يتعلق بالسلام على الأموات. أما الأحياء فإن السلام سنة مؤكدة، ابتداء السلام سنة ورده واجب أو فرض كفاية، يعني أن المسلم يستحب ويتأكد أن يبدأ بالسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما الرد فإنه واجب لأنه حق، لأن الله تعالى أمر به بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ذكر بعد ذلك بعض خصال الفطرة بقوله وتشميت العاطس إذا حمد فإنه فرض كفاية، أن يقول له من حوله يرحمك الله، ورده فرض عين، أن يقول بعد ذلك إذا قيل يرحمك الله قال يهديكم الله، إذا عطس أحدكم حمد الله فحق على كل من سمع أن يقول يرحمك الله، وإذا قالوا له فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. كذلك ذكروا أن الميت يعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله أحمد، وقيل يعرفه كل وقت. وذكر عن ابن القيم أنه قال الآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه أنس به، عام في حق الشهداء وغيرهم ولا توقيت في ذلك. صحيح أن الجمعة لا خصوصية لها، بل إذا زارهم فإن الله تعالى يلهمهم ويسمعونه تسمعه أرواحهم، أما الأجساد فإنها تتلف. ذكر أيضا أن الميت يتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير وإن كنا لا نعرف كيفية ذلك، لكن إذا كان عنده من يعمل المعاصي أو دفن حوله بعض الأشرار فإنه قد يتأذى بذلك. واستفاضت الآثار أن الميت تعرض عليه أحوال أهله في الدنيا، وأنه يسر إذا رأى ما يفرحه ويتألم إذا رأى ما يحزنه. إلى هنا ما يتعلق بالجنائز، والله أعلم. ونبدأ غدا إن شاء الله في الزكاة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قبل أن نبدأ أفيد الإخوة أن الشيخ عمر لن يحضر هذا اليوم. يقول السائل: ما حكم وضع شيء عند القبر من أوراق الشجر أو ياسمين أو غير ذلك، وما حكم من يضع ذلك كما يفعله كثير من الناس اليوم؟
لا بأس بتعليم القبر أن يجعل عليه علامة. في سنن أبي داود لما دفن النبي دفن عثمان بن مضعون جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصخرة ووضعها على قبره وقال: أعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فلا مانع من أن يجعل عليه شيئا يميزه، إلا أنهم كرهوا أن يجعل عليه حديدا أو نحوه، لكن حجر أو عود أو ما أشبه ذلك لا بأس.
أحسن الله إليكم. هناك بعض الأسر تدفع مبلغا يخصصونه لمصروف العزاء، فما حكم فعل هذا؟
لا بأس إذا مات الميت أن جيران أهله يصلحون لهم طعاما في ذلك اليوم أو اليوم الذي بعده. وأما الاستعداد للعزاء وإعداد مصارف فنرى أن ذلك لا يجوز. أهل الميت يجلسون في بيتهم، وعند ذلك إذا جلسوا يأتيهم المعزون سلام ودعوة على الميت والانصراف، ولا يكلفونهم طعاما ولا شرابا، بل ساعة ما يعرفون أنه مات أو بعد ذلك أو متى يتيسر يأتون للتسلية وللتعزية. أما ما يفعله بعض بعض الأهالي من أنهم يستعدون وينصبون خياما ويستأجرون فرشا ويبسطونها وأنوارا ويصرفون على ذلك أموالا، نرى أن هذا ليس بجائز لما فيه من التكلفة، ولأنه ليس هذا زمانه.
أحسن الله إليكم. هل يدخل في النهي زيارة النساء لمقبرة الشهداء أحد؟
نرى أنه يدخل زيارة النساء لجميع المقابر، سواء المقابر في المدينة أو في غيرها، وهكذا أيضا زيارتهن لمقابر البلاد المسورة. أما إذا عبرت مرت مع طريق وذلك الطريق فيه مقبرة فلا مانع من أن تلتفت وتسلم.
أحسن الله إليكم. هل تعتمد أو هل يعتمد الطبيب لو قال أن الطفل فيه حياة أو أثبتت الأجهزة الطبية ذلك حياة الطفل، فهل يشق بطن أمه الميتة؟
يمكن في هذه الأزمنة أن يعرف حياة الطفل الذي في بطن أمه إذا ماتت، يعرف ببعض العلامات فإذا كان كذلك فأجاز بعضهم إذا تحقق موتها وحياته أن يشق بطنها لإخراجه، فأما إذا كانت حياته غير محققة فلا تنتهك حرمتها.
أحسن الله إليكم. نحن في مغسلة أموات، فإذا كان الميت سيصلى عليه خارج مسجدنا فهل يجوز لنا أن نصلي عليه قبل أن نذهب به؟
إذا لم تقدروا على أنكم تصلون عليه مع الناس فلا بأس أن تصلوا عليه في مكانكم، سواء في المغسلة أو في المسجد الذي حولها أو نحو ذلك. كما أن على الميت إذا جهز لهم أن يصلوا عليه في البيت نساؤهم ورجالهم ونحوهم.
هل ورد من السنة أنه بعد دفن الميت يقف على قبره ويدعو له بمقدار نحل الجزور؟
ما ورد ذلك إلا في قصة موت عمرو بن العاص، فإنه لما احتضر قال إذا فرغتم من دفني فاجلسوا أو أقيموا عندي قدر ما تنهر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعرف كيف أراجع رسول ربي. وذلك اجتهاد من عمر ولم يسبق أحد إلى ذلك. والأصل أنهم كلما دفنوا ميتا فإنهم ينصرفون، إلا أنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم وقف مرة على قبره قال ادعوا له اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
أحسن الله إليكم. إذا وصى الميت بدفنه في مكان خارج مدينته فهل تنفذ وصيته؟ وكذا إذا وصى بأن يدفن هو وصديقه في قبر واحد؟
كان ذلك متعذرا في الأزمنة القديمة لأن المسافة تكون طويلة، يعني مسافة مثلا 40 كيلو أو 50 كيلو لا يقطعونها إلا في 10 ساعات أو 15 ساعة، فلا يقطعونها إلا وقد تغير، فكانوا لا يوصون بذلك بل يدفن في أي مكان مات فيه. لكن في هذه الأزمنة وبعد مجيء هذه السيارات وبعد سفلة الطرق أصبحت البلاد البعيدة قريبة، فأصبحوا يصلون عليه الظهر في الرياض مثلا ويصلون عليه العصر في المجمعة أو في الحوطة ولا يتغير. المسافة ساعتين أو ساعة ونصف ولا يتغير، فنرى الحال هذا أنه لا بأس بذلك. وأما دفنه مع صديقه فلا يجوز أن يدفن في قبر واحد، ولكن إذا دفن إلى جواره فلا بأس. كان بعضهم إذا مات أحد أقاربه حفر لنفسه بجواره وقال إذا مت فادفنوني في هذا القبر لأكون بجوار والدي أو أخي ونحوه.
أحسن الله إليكم. ذكرتم بأنه لا بأس بالصلاة على الميت وإن طالت المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، وفي معرض كتاب الجنائز أن شهيد المعركة لا يصلى عليه وشهداء أحد هم منهم.
أيوة، لو كان قيل إن صلاته عليهم أنه دعا لهم وسبب عدم الصلاة عليهم في ذلك الوقت لكثرتهم ولمشقة الصلاة عليهم فلم يصلي عليهم أفرادا، ولكن إنما صلى عليهم صلاة واحدة يعني دعا لهم بها جميعا بعد 8 سنين. وبكل حال الدعاء الصلاة على الأموات دعاء فلا مانع من أن تصلى على قبورهم ولو بعد أشهر.
أحسن الله إليكم، ما حكم التوابيت التي في بعض الدول العربية التي يوضع فيها الميت؟ هل لها حكم يدل على جوازها؟
لا دليل على ذلك. التابوت هذا الذي يجعلونه ثم يدفنون الميت فيه، نرى أن هذا بدعة. مر بنا أنه لا يفرش للميت ولا يجعل له مخدة، وكان بعض الصحابة يقول لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا، دل ذلك على أنهم يدفنون في الأرض. فهؤلاء الذين يجعلون هؤلاء التوابيت ماذا تفيدهم؟ هل تخفف عنهم من الأذى أو من الفتنة أو من العذاب؟ هل تؤخر موتهم؟ هل تؤخر نتنهم؟ النتن وأكل الدود لهم حاصل سواء في الأرض أو في توابيت.
أحسن الله إليكم، إذا كان الجماعة أقل من 40 فهل الأفضل أن نصفهم على 3 صفوف؟
هذا هو الأفضل كما اختاره بعض الصحابة، فإن عقبة بن عامر كان إذا استقل لهم يجعلهم 3 صفوف، ولو أن الصف 3 أو 4 عنه ذلك.
أحسن الله إليكم، تأخرت على صلاة العصر ودخلت المسجد وهم يشرعون في صلاة الجنازة، فهل أصلي الجنازة ثم العصر أم العصر ثم الجنازة؟
نرى أنك تصلي على الجنازة، لأن الجنازة سوف ترفع، فابدأ بالصلاة على الجنازة ثم إذا صليت عليها تؤدي صلاة العصر سواء وجدت جماعة آخرين أو صليت وحدك.
أحسن الله إليكم، هل ورد أنه بعد التسليمة الرابعة قول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟
ما ورد ذلك، لكن ذكر النووي في رياض الصالحين أنه بعد الرابعة يقول لا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعده اغفر لنا وله.
أحسن الله إليكم، هل يجوز للرجل أن يصلي على الميت كلما زار قبره؟
ما ذكروا ذلك، ولكن يدعو له كلما زار قبره يقف عليه ويسلم عليه ويدعو له بما تيسر ويقول اللهم لا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، اللهم أكرم نزله واسع مدخله، دعوات يرجى إجابتها.
أحسن الله إليكم، هل رفع اليدين في التكبيرات الأربع واجب أم لو اكتفى برفع يديه في التكبيرة الأولى أجزأ؟
جاء في الآثار عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة إلى حذو منكبيه، وتقدم ذلك أيضا في تكبيرات صلاة العيد أنه يرفع يديه عند كل تكبيرة. واستنبط شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن هذا دليل على أن كل تكبير ليس فيه حركة رفيع كبيرة يسن فيه رفع اليدين، وذلك لأن المصلي واقف في الجنازة وكذلك في صلاة العيد لا يتحرك ركوعا ولا رفعا ولا سجودا، فلأجل ذلك يميز هذا التكبير برفع اليدين عند كل تكبيرة.
أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة بين العواميد؟
إذا كانت العمود تقطع الصف فإنها منهي عنها. ذكر صاحب منتقى الأخبار الحديث الذي عن أنس قال كنا نطرد عن الصفوف بين السواري، يعني أن تكون السارية في الوسط يكون كأن الصف غير متصل، وأما إذا كان الصف قصيرا أو كان الصف قدام السارية فلا بأس.
أحسن الله إليكم، هل لي تشميت العاطس إذا لم يحمد الله؟ هل لي أن أشمت العاطس إذا لم يحمد الله؟
يذكر يقال له احمد الله. ذكر أن ابن المبارك عطس عنده رجل ونسي الحمد، فقال له ابن المبارك: ماذا يقول العاطس إذا عطس؟ فقال: الحمد لله. فقال له ابن المبارك: يرحمك الله، يعني أنك نسيت أو انشغلت. ويعلم، يقال له: إن بعد العطاس حمد الله على أنه عافاه مع هذه الحركة.
أحسن الله إليكم. ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، ما المراد بالمستمعة؟
المشجعة، إذا كانت هناك امرأة تنوح، يعني تصيح وتنوح وترفع صوتها وتضرب خدها وتعدد، وهناك حولها من يستمعن إلى ذلك ويشجعنها ويبقين معها ويدفعهن كلامها على الصياح وعلى البكاء ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. هل صح ما نقل عن الإمام أحمد في رواية له أنه كان يرى بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟
لا، إذا ثبت ذلك فهو التوسل بمحبته والتوسل بطاعته، بأن يقول: اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأننا نحبك ونحب أنبياءك ورسلك ونطيعك ونتبع سنتك. فأما أن يقول: يا محمد إني أتوسل بك، فإن هذا ما ثبت.
أحسن الله إليكم. هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية في الدول الأجنبية في غير اللغة العربية؟
الواقع هناك أنهم يبدأون الخطبة بالحمد، ثم بعد ذلك بالصلاة على النبي، ثم بالشهادتين، ثم بكلمة واحدة: أوصيكم بتقوى الله، ثم بقراءة آية، ثم بعد ذلك حيث أن الذين عندهم لا يعرفون العربية يكلمونهم بلغتهم، لأنهم بذلك يستفيدون. ذكروا أنه لا بد من أربعة: أن يقول الحمد لله رب العالمين مثلا، أو ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول اللهم صل وسلم على محمد، ثم يقول أوصيكم بتقوى الله، ثم يقرأ آية من القرآن، ولو مثلا أن يقرأ قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أو لا أعبد ما تعبدون. ثم بعد ذلك إذا كان كلهم لا يعرفون العربية، فإن القصد من الخطبة الاستفادة، فيفيدهم بلغتهم.
أحسن الله إليكم. كيف نرد على من يقول بجواز القبور في المساجد لوجود القبر النبوي في المسجد النبوي؟
ليس ذلك دليل، لأنه لما دفن كان في حجرته، وكان دفنه بها خوفا عليه أن يتخذ قبره مسجدا. لو دفن في الصحراء فإنه قد يتسلل إليه من يصلي عنده أو يسجد حوله أو نحو ذلك، فجعل في حجرته حتى يحميه أهله. ولكن في عهد الوليد وبعد أن مات الذين في المدينة من الصحابة، رأى الوليد أن من الأعمال الصالحة توسعة المسجد، لأنه كان يضيق بالمصلين، فاحتاج إلى إدخال حجر أمهات المؤمنين، ومنهن حجرة عائشة. ولما أدخلوه جعلوا عليه سورا وجعلوا عليه جدارا مثلثا، أي له ثلاث زوايا حتى لا يستقبل القبر. وكان قد دعا بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول ابن القيم في النونية فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فلا يكون هذا دليلا، ولأن هناك من يدور نحوله ويحمونه من أن يستقبله أحد أو يتبرك به أحد.
أحسن الله إليكم. هذا التنبيه من إدارة الدورة بأن دروس بعد العشاء ستكون على النحو التالي: يوم السبت والأحد والاثنين للشيخ عبد المحسن الزامل، ثم يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس للشيخ محمد العريفي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.